أي حال لا بد لنا أيها الأحبة من أن نلحظ هذه الأمور بدقة بالغة، ولا نتورط في تحجيم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وتهميش صورتهم وتهميش مقامهم حينما نقارنهم بأمثال غيرهم. هذا أمر من أمور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، نجد من خلاله الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يمارس دورا هائلا نلحظه من خلال طبيعة كتب أصحابه وطبيعة كتب تلاميذه الذين نشروا فكرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومعتقداتهم رغم الوضع المزري الذي كانوا يمرون به. نرى في كتب أهل البيت أن أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكثرون من الحديث عن فقه أهل البيت، بينما نرى في كتب أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي أنها تملأ الدنيا حديثا عن مقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما في المواضع والأمور التي كانت تمثل مشكلة كبرى في التعامل مع أنظمة السلطة. وهذا الأمر نلحظه بشكل واضح في حياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هذه الحياة التي مرت بفترة كان النواصب فيها قد بلغوا أمرا عظيما وقد بلغوا شأوا كبيرا، وكانوا يتجهون إلى قتل الناس لمجرد الظلمة وحبس الجماهير لمجرد التهمة. لمثل هذا الحال وقف أئمة أهل البيت وأصحابهم كالدرع الحصين أمام هذه الأمة لكي ينجوها من حالات الانحراف التي كان يحاول الطواغيت أن يضعوها فيه وأن يعمدوا لأن تلج إليه. هذه الحال أيها الأحبة يمكن لنا أن نلاحظها من خلال أكثر من مثال، لكن حينما تجد في أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أسدادا كأمثال الحسن ابن سعيد أو الحسين ابن سعيد أو علي ابن مهزيار أو محمد ابن إسماعيل ابن بزيع أو محمد ابن سنان أو عبد العظيم الحسني أو محمد ابن أحمد ابن خالد البرقي أو أحمد ابن محمد ابن عيسى أو الحسن ابن محمد ابن الحسن الصفار، هؤلاء الذين تجد أحاديثهم تنتثر على مساحات واسعة في الكتب المروية عن أهل البيت، تجد ذلك الإصرار العجيب منهم على مواجهة كل التحديات وعلى مواجهة كل الظروف التي كانت تسلط على هذه المدرسة، حتى وإن أدى ذلك إلى أن يوضعوا في مواضع صعبة وأن يلجوا في موارد خاسية، إلا أنهم كانوا يستسلمون لأصل المطلب، وهو أن البدع إذا ما ظهرت فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعائن الله ورسول وملائكته ورسله. هذه الصورة تجدها متمثلة في الكثير من هؤلاء، حتى بلغ الأمر بأمثال محمد ابن سنان رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي ملأ الكتب بمحاججاته وبأحاديثه التي حدثتنا عن طبيعة خصوصية أهل البيت، حتى ظلم ظلما كبيرا، فاتهم بالغلو واتهم بأكثر من ذلك، رغم أنه كان من المقربين الخاصين للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقف في قبال الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينظر يستمع إلى حديث الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن سنان، ماذا لو أني لعنتك وتبرأت منك؟ ماذا ستفعل لو أن مثل الإمام، وأنتم قدروها في أنفسكم، ماذا لو أن الإمام مارس لعنا لشخص منا، ماذا سيحصل؟ قد يكون الأمر على مستوى إنقاذنا، قد يكون الأمر على مستوى تخليصنا، قد يكون الأمر على مستوى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث بالتورية ويتحدث بالتقية، ولكن يبقى هذا الحديث إلى كل الأجيال، ويحتاج إلى قدرة عجيبة لدى الشخص لكي يتحمل مثل هذا الأمر. ماذا كان من محمد ابن سنان في موقفه تجاه هذه القضية؟ الإمام يقول له: ماذا لو أني لعنتك وتبرأت منك؟ فيقول له: سيدي يا ابن رسول الله، أنا عبدك وأنت على كل شيء قدير بعبدك. هذه الفدائية وهذا الاستسلام الكبير لدى أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعرب لنا عن تلك الطبيعة التي وصلوا إليها. نجد مثالا آخر في طبيعة علي بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل كان أخو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وعم الإمام الرضا، وعم أبي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان من المخلصين للإمام الجواد رغم كبر سنه. لم يقل بأني كبيرا، لم يقل بأني من كبار علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنه كان كما يقول الرواة، كان كل ما هم الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بالحركة، كل ما هم بالحركة راح يقدم نعل الإمام الجواد له. كانوا يقولون له: ماذا تفعل وأنت عم أبيه؟ أنت عم أبوه، ماذا تفعل؟ قال لهم: ماذا أفعل وقد اختاره الله سبحانه وتعالى ولم يختر هذه الشيبة. هذا الاستسلام يعكس لنا عظيم تربية من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، ويعكس استسلاما وطواعية لأمر الإمام من قبل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. خذ مثلا صفوان ابن يحيى رضوان الله تعالى عليه، وهذا الرجل كان من كبار علماء أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، كان كاريا للجمال، أي يؤجر الجمال. جاء إليه أحد أصدقائه، أحد أصحابه، وقال له: احمل لي هذا المبلغ. المبلغ كان عبارة عن دينارين. قال له: احمل لي هذا المبلغ إلى ما أنت ذاهب إليه. قال له: لا والله، لا أفعل حتى أستأذن من أصحاب من اتجرت لهم، أنا أجروني ولهم حق الإجارة الكاملة، لذلك أنا ما أحمل على جمالي أي شيء حتى أستأذن ممن استأجرني. بالله عليكم، هذه الحالة خلونا نقيسها على أوضاعنا، وخلينا نلتفت بها إلى أمورنا حتى نشوف أنفسنا إحنا من المتبعين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو نحن ندعي الاتباع ولا تبعية حقيقية لنا. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. لكن على أي حال إخواني الأعزاء، نلاحظ أن الإمام في أحاديثه الكثيرة اتجه لعملية التحصين العقائدي، حيثما اتجه النواصب وحيثما اتجهت دولة بني العباس لنثر التحريف العقائدي ونثر المؤامرة التي قيدت عقل هذه الأمة وأوقفت فيها كل طريقة لتحررها ولاستعادة الكرامة التي وضعها لها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. في جملة هذه الأمور التي نلحظها في اندفاع الإمام الجواد وأصحابه لتحصين عقائد الناس ولتحصين أوضاع الناس، أضرب مثلا واحدا يتحدث عنه أحد أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يسأل الإمام الجواد عما إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لا يستطيع القراءة والكتابة كما يتحدثون. وفي تلك الفترة كانت السلطة والقضاة يحاسبون كل أحد على أي كلمة يقولها لو أنها لم تنسجم مع المسار الذي تسير عليه خلافة بني العباس. وفي تلك الفترة تحديدا كان ما يسمى بمحنة الحنابلة وبمحنة مسألة خلق القرآن، كان هناك جدل كبير بين من يقول بأن القرآن مخلوق وبين من يقول بأن القرآن لم يخلق وإنما هو قديم كقدم الله سبحانه وتعالى. رغم وضوح هذه القضية ورغم صراحتها، ولكن السلطة كانت تقف آنذاك مع من يقول بأن القرآن لم يكن مخلوقا، فتكمموا الأفواه وحبسوا الأنفس. وقصة اعتقال أحمد بن حنبل وما إلى ذلك حصلت في هذه الفترة تحديدا. لذلك أن يتصدى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لقضية من مثل هذه القضايا، إنما يخترق هذا الجو العام الذي كانت تحاسب عليه السلطة. يسأله هل أن الرسول مثل ما يقال بأنه كان لا يقرأ ولا يكتب؟ أنا اضطررت لنقل نص حديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأربطه بذلك الحديث الذي تحدثناه من قبل عن إثبات أن أمية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله تتعلق بكونه من مكة التي كانت تسمى بأم القرى ولا تتعلق بأي شيء آخر. والحديث عن أنه أمي، أي أنه لا يعرف القراءة والكتابة، يمثل خرقا ويمثل تجاوزا على أبسط حقائق القرآن الكريم. ماذا أجاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: كذبوا عليهم لعنة الله، أنى يكون ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف كان، هكذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: فكيف كان يعلمهم ما لا يحسنه؟ إذا هو ما يحسن القراءة والكتابة، كيف يستطيع أن يعلمهم؟ بل يشير إلى أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والله لقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله يقرأ ويكتب ب72 أو ب73 وفق تردد الراوي، ب72 أو ب73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى. هذه هذه الفقرة تشير إلى مسألة في غاية الأهمية. ماذا لو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه قوم ممن لا يحسنون العربية، ممن لا يتكلمون العربية؟ إذن سيحتاج إلى مترجم، والمترجم من الذي يضمن لرسول الله بأنه سيقول حقا وسوف يترجم صدقا؟ عندئذ سوف تنتهي هذه الرسالة وسوف تسقط الحجية عنها. لذلك لا بد من أن نصل إلى فهم دقيق إلى القرآن الكريم لكي نستطيع أن نفهم بشكل أدق لموقع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هناك مسألة أشير إليها أخيرا وأختم بذلك حديثي، وإن كان الحديث عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يستطاب واقعا، لأن هناك وفرة من المعلومات عن الإمام، ومن يتبع الإمام للأسف الشديد لا يتعرف على هذه القضايا. منذ مدة وأنا أقرأ حديثا للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيه عن مسألة كنت أستغرب منها، صراحة أقولها كنت أستغرب منها، كيف سؤال السائل وجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يسأله رجل يقول له إن فلانا ابتلي بالأبنة، فلان ابتلي بأنه كان مأبونا، فماذا يفعل وهو يريد أن يتخلص من ذلك؟ رجل اتبع سلوك قوم لوط لعنة الله عليهم ويريد أن يتخلص من هذه المسألة. كان جواب الإمام الذي استغربت منه، قال له ليجلس على عجينة ساخنة جدا، تسخن عجينة بشكل كبير جدا ويجلس عليها. بس هذا الجواب بهذه الطريقة مربك، يعني ما إلى علاقة، باعتبار أن مسألة اللواط أعاذنا الله وإياكم من شر ذلك، هذه المسألة تتعلق بعملية أشبه ما تكون بنفسية وأشبه ما تكون بقضية معنوية، ترتبط بمقدار كرامة الإنسان وترتبط بطبيعة ميول الإنسان، ربما ترتبط أيضا بميول الإنسان إلى درجة الأنوثة أو ما إلى ذلك. لكن جواب الإمام يختلف عن ذلك، جواب الإمام يشير إلى وجود حالة عضوية، يشير إلى وجود ما يمكن أن يرتبط بالجسد مباشرة. يقول الراوي فقلت فنقلت الجواب له، يقول والله ما ينقل عن ذلك الراوي، يقول ما أن جلست عليها حتى نزلت مني علقة سوداء، يعني قطعة من الدم الأسود نزلت، فلم أبتل بعد ذلك بالأبنة. موضع الجواب والذي أثار الاستغراب حله علماء الصحة العامة في الفترة الأخيرة وتحدثوا عنه بأن الإنسان لو ابتلي بأي طريقة كانت بوصول المني إلى موضعه، عند ذلك تتكون فيروسات خاصة تأكل من لحم هذا الإنسان كلما أرادت أن تتغذى، وغذاؤها الوحيد على مني الإنسان. لذلك يطلب أن يمارس معه عمل الشذوذ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول العلماء بأن الحالة الوحيدة التي تخرج هذه الفيروسات هي أن يعرض لحرارة شديدة فجائية فتسقط من موضعها ولا يعود يبتلى بذلك. هذا التصوير حينما يبكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في التحدث عنه لا يملك الإنسان إلا أن يبغر فاهه. أي علم لدى أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم لكي ينتهي الناس عنه وينشغلون عنه ويتجهون إلى من يسمون بأنهم علماء؟ وحديث أهل البيت يقول: والله لو أن جاهلهم جاهلنا لو أن عالمهم غلب جاهلنا لكانوا على الحق. أي سمو وأي جناءة، أي ثريا وأي ثرى يمكن أن يراه الإنسان في كل ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيق محبة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وتوفيق البر بالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من أن نتعطر بعطر الإمام الجواد، وأن نستظل بظل كرامته، وأن نكون من المرزوقين دائما بحمايته وتسديده وألطافه صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ومولاي يا أبا جعفر. وأختم قولي وأختم حديثي بأن أستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.